مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. تم عمل المونتاج الصوتي والتأثيرات الفنية لهذه الحلقة بواسطة فريق محتوايز. How does our language shape the way we think؟ أن تمتلك لغة ثانية يعني أنك ستمتلك روحا ثانية. نعم، ستمتلك روحا ثانية، عقل ثاني، عيون وأنف وآذان وإحساس ثاني. مقالة اليوم تناولت موضوع لا أبالغ لو قلت أنه أكثر موضوع تفاعلت معه بعد رواية دافنشي كود للكاتب دان براون. المقال فكك شفرة اللغات وجاوب على سؤال مهم، مفاده هل لغتنا تشكل الطريقة التي نفكر بها؟ مؤلفة المقال ليرا بورديتسكي فجرت موضوع يبرز قوة اللغة علينا. قوة اللغة وبلاغتها وراءها عقل قوي. هذا الشيء مفهوم تماما، لأنك بمجرد أن تستمع إلى كلام منمق وجميل ستكون متأكدا أن قائله يمتلك عقل منمق وجميل، شيء طبيعي. أما أن تكون العقلية القوية وراءها لغة بليغة، هذا الشيء اللي حاولت المؤلفة إثباته. هي تريد أن تقول أن اللغة التي تعلمتها وأنت صغير ساهمت ولا زالت تساهم في تشكيل طريقة تفكيرك، بلا صح أنت ترى الدنيا بناء على لغتك، ترى الزمان والمكان والألوان بطريقة مختلفة، كأنك حمام زاجل. الحمام الزاجل يرى الدنيا بطريقة مختلفة عن أي كائن آخر. الحمام يتعرف على المكان عن طريق المجال المغناطيسي للأرض، لكن إحنا غير، البشر غير. هنا يجي الكلام المهم. الكاتبة تقول إن اللغة التي يتعلمها الإنسان قد تؤثر على طريقة تفكيره للدرجة التي تجعله يتعامل مع الاتجاهات بطريقة الحمام الزاجل. بعض الشعوب لغتهم قاصرة، لا يوجد في لغاتهم كلمات تعبر عن الأماكن، كلمات زي أمام، خلف، يمين أو يسار. وعشان يغطون على هذا النقص تعاملوا مع الأماكن ووصف مواقع الأشياء باستخدام كلمات أخرى، كلمات الجهات الأربعة، يعني شمال، جنوب، شرق أو غرب. مرة ثانية، بعض الشعوب لا يملكون كلمات أمام، خلف، يمين أو يسار، بل يمتلكون شمال، جنوب، شرق وغرب. أحد هذه الشعوب هو شعب شمال أستراليا. لأن شعب شمال أستراليا أو شعب الكوك ما عندهم كلمة أمام وخلف، اعتمدوا كليا في كلامهم على كلمات الجهات الأربعة. مع الوقت تطورت قدراتهم الإدراكية في تحديد الاتجاهات الأربعة بشكل أحسن مننا بكثير. لو قدر عليك وصادقت شخص شمال أسترالي وحبيت مثلا أن يقرب لك الصحن الذي أمامكم على الطاولة، أتوقع أنك راح تقول حاجة زي لو سمحت حرك الصحن تجاه الشمال الشرقي قليلا. إذا كنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، قد استغربت من هذا الكلام، فأرجوكم تمهلوا إلى غرب قادم. خلونا نشوف أثر اللغة في فهمنا للزمن. الزمن نتخيله عادة على شكل خط أفقي من اليمين لليسار. أقصى اليمين هو الماضي، المنتصف هو الحاضر، وأقصى اليسار هو المستقبل. فمثلا لو طلبت منك ترتيب مجموعة صور لمراحل نمو الأسد في فترات زمنية مختلفة من طفولته لكهولته، فأنت بالتأكيد ستضع صورته وهو الشبل في أقصى اليمين، ثم صورته وهو أكبر حجما قليلا على يسارها، وهكذا إلى أن تضع آخر صورة في أقصى اليسار وهو منحني الظهر. لكن الشخص الإنجليزي بالعكس راح يرتبها من اليسار لليمين. لاحظوا أن اللغة أو بالأصح طريقة كتابتنا لهذه اللغة من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين أثرت على طريقة نظرنا إلى الزمن. فالعربي يرى الزمن من اليمين لليسار، والإنجليزي من اليسار لليمين. أثرت اللغة في نظرتنا للتسلسل الزمني. لكن انتظروا، المفاجأة قادمة. التسلسل الزمني عند شعب الكوك، شعب شمال أستراليا، تسلسل مربك غريب ومتعب. تخيل لو أنا من شعب الكوك وحبيت أرتب صور الأسد اللي تكلمنا عنه قبل شوية، أرتبها من الأقدم للأحدث، فسأرتب الصور بأربع طرق مختلفة. نعم، أربع طرق مختلفة. فإذا كان وجهي للجنوب راح أرتبها زي الإنجليز من اليسار لليمين، لكن لو وجهي للشمال فسأرتبها كالعرب من اليمين لليسار. لو وجهي للشرق فمن أبعد نقطة أمامي إلى أقرب نقطة لي، لكن لو وجهي للغرب فمن أقرب نقطة لي إلى أبعد نقطة أمامي. في حاجة غريبة حصلت في مخ الأسترالي الشمالي، سببها بحسب لورا بوردسكي هو اعتمادهم اللغوي الكلي على الاتجاهات الأربع فقط. نقص اللغة عندهم غير في طريقة تفكيرهم ونظرهم للزمن. أما الحكاية الأغرب فستجدها في ألمانيا. لغة الألمان عقدت الكاتب مارك توين لدرجة أنه قال تستطيع تعلم الإنجليزية في 30 ساعة والفرنسية في 30 يوم واللغة الألمانية في 30 سنة. اللغة الألمانية منظمة جدا جدا، ولذلك يقال إنها أفضل لغة لشرح وتفسير الفلسفة. وبسبب هذا التنظيم أصبح الفكر والحياة الألمانية مشبع بالصرامة بالنظام. هل في أكثر رتابة من كانت الفيلسوف الألماني اللي كان وقع خطواته في الشارع تعرف الناس كم الساعة؟ الرجل كان ينزل يمشي في نفس الشارع بنفس الإيقاع في نفس الوقت كل يوم. تنظيم مخيف، مخيف جدا. المخيف فعلا هو كيف يرى الصينيون المدة. تخيلوا أن الصيني يرى المدة كحجم وليس كمسافة. يعني طبيعي تسمع زميلك الإنجليزي على يمينك يقول لك المحاضرة طويلة أو قصيرة، شيء طبيعي جدا. أما زميلك الصيني على يسارك فسيقول المحاضرة كانت كبيرة أو صغيرة. نزيدكم الشعر بيت. أجريت تجربة على مجموعة إنجليز علموهم زي الصينيين أن يصفون المدة باستخدام الحجم. بعد فترة من الزمن وجد هؤلاء الإنجليز يقولون أن الفيلم مدته زي الجبل. بمعنى آخر، الإنجليز وبسبب اللغة بدأوا يرون المدة كحجم. مو بس كذا، الاختبارات التي أجريت عليهم بعد ذلك أثبتت أن أدائهم العقلي ككل اختلف بشكل واضح. وهذا المهم، اللغة غيرت تفكيرهم، حياتهم اختلفت كليا، شكل وطعم ولون. على سيرة الألوان، لو لغتك ثرية حيكون عندك اسم لكل درجات اللون الرمادي، يعني فضي، رصاصي، فحمي، فيراني، دخاني. لو عندك هذه الدقة في تمييز درجات اللون الواحد، طبيعي أن رؤيتك للأشياء راح تكون مختلفة. عندك حاسة تذوق لوني أفضل من غيرك. خذ المفاجأة، لا يوجد في اللغة الروسية شيء اسمه أزرق. بلا صح، الروس عندهم الأزرق الفاتح لون مستقل، والأزرق الغامق لون مستقل. سعة اللغة واستخدام الروس لمصطلحات تفرق بين درجات الأزرق خلى نظرتهم للبحر والسماء مختلفة عن نظرتنا. إحنا في قرارة نفسنا نرى البحر والسماء بلون أزرق، لكن الروسي غير. بمعنى آخر، ما ينفع تقول للروسي إن السماء والبحر لونهم أزرق، لأنك كأنك بتقول له إنه بينك بانثر لونه أحمر، حيعتبرها جريمة في حق البشرية. الجريمة الحقيقية حصلت يوم 14 نوفمبر 1875، حادثة تصادم قطارين في السويد. بعد التحقيقات ظهر أن عدد كبير من الموظفين، موظفي السكك الحديدية ومنهم سائقي قطارات، كانوا يعانون من عمل الألوان. لم ينتبه السائق لإشارة التنبيه ذات اللون الأحمر فاصطدم بقطار آخر. بدأ بعدها الاهتمام بمشكلة عمل الألوان. طلاب مدرسة داروين قالوا أن عمل الألوان هي ظاهرة طبيعية قديمة عند الإنسان البدائي، يعني عمل الألوان هو الأصل في الإنسان، لكن الإنسان بدأ يتطور شيئا فشيئا وبدأ يميز الألوان بدقة مؤخرا. هذا الرأي لم يخلو من اعتراضات. اعترض مجموعة علماء على داروين وطلاب داروين وأكدوا بأن الإنسان منذ ولادته وهو يرى كل الألوان ودرجاتها، إلا أن هذا الإنسان لم يخترع كلمات تميز كل الألوان. يعني الإنسان كان عنده عجز لغوي من ناحية الألوان، ما هو عجز بصري أو عضوي. هذا العجز اللغوي جعله يتعامل مع درجات الألوان بسطحية وكأنها لون واحد. باختصار، كلما ترقت لغة الإنسان وزادت كلمات الألوان، كلما أصبح أكثر دقة في التعامل مع هذه الألوان. بالتالي ستصبح كل درجة من درجات اللون الواحد لها شخصية مستقلة، والعكس، كلما قلت كلماتك كلما تعاملت مع الألوان بعمومية أكثر. الدليل أن الإنجليز يقولون النبيذ الأبيض. ليه؟ وهو ليس أبيض. ببساطة لأنه لا توجد لديهم كلمة تصف اللون الأصفر المائل للأخضر، ويقولون النبيذ الأسود رغم أنه لون هذا النبيذ مثل لون الكرز. أنا وأنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نسمي عصير البرتقال برتقالي رغم أنه لونه مائل للإصفرار. نقص اللغة هو سبب للعشوائية. نقص اللغة يجعلك ترى عالم آخر، للأسف عالم باهت غير دقيق. لذلك ركز في المرة القادمة وأنت تشرب عصير البرتقال. نسأل في النهاية، من وجد أولا، اللغة أم الفكر؟ صعب نجاوب، لأن السؤال يشبه جدل قديم، من أول، البيضة ولا الدجاجة؟ جدل فلسفي طويل. المقالة اللي اخترناها معتمدة كليا على كتاب عظيم اسمه Through the Language Glass، أو ترجمته عبر منظار اللغة. معظم المعلومات اللي سمعتوها في هذه الحلقة من هذا الكتاب. احتمال أن الكتاب يعجبك، لكن الأكيد أنك ستشعر خلال قراءته بأهمية اللغة، بأهمية تنمية هذه اللغة عند صغارنا. والأهم هو دور القراءة في عمل تحول جذري في عقولنا وطريقة تفكيرنا. كيف يحفز الإثراء اللغوي ملكات كانت خاملة لسنين؟ باختصار، اقرأ بنهم، فالحياة ستختلف باختلاف الكلمات. في حفظ الله.
يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.